إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك، هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ العلامة الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. ونحمد الله على هذه البرامج الدعوية التي ينظمها فرع وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد في جميع نواحي المنطقة، من كلمات ومحاضرات وجولات دعوية وندوات ودورات شرعية وغيرها. فالشكر موصول لفرع الوزارة وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد بن فقه الله، والشكر موصول لمكتب المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة أبي عريش. إخواني الكرام، هذا الموضوع فيما يتعلق بمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله ومنهج الأنبياء قبل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو موضوع جد مهم، وبالخص في هذا الزمن الذي كثر من يزعم بأنه يدعو إلى الله، وقد ترك الأسس التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة، والذي سار على الأنبياء الكرام بعدهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. فإن الدعوة إلى الله عبادة، ويجب أن يسلك العبد في دعوته الطريق الصحيح والمنهج القويم حتى تكون هذه الدعوة نافعة وهادفة، وحتى تؤتي ثمارها والناس في أمس الدعوة إلى الله. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية، الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وبذلك يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات. يقول الشيخ ابن باز: وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك، فالواجب على أهل العلم، يقول الشيخ رحمه الله، فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. كلمات مختصرة ترسم الطريق. وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هذا هو طريق الدعوة الذي يجب أن يسلكه كل داعية. يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها وأتباعه. قال تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا عدوهم بالدعوة إلى الله قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. ثم قال وفقه الله: إن الدعوة إلى الله في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية، واتخذوا وسائل، وأخطر منك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام. يقول الشيخ صالح: أخطر من ذلك الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح، فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام، يقول الشيخ، لصد هذا الهجوم، فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معهم الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنه يمكن لنا أن نلخص أهمية وحاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله وإلى الدعاة إلى الله على بصيرة في أمور: أولا، قصور العقل عن استقلال بمعرفة الحق والصواب، فلا بد هناك دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم إلى الجنة ويحذرونهم من طريق الضلالة والغواية التي تؤدي بهم إلى النار. قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية وحاجة الأمة إلى الدعوة تعرض الأمة الإسلامية إلى هجمات شرسة من أعدائها، وتكالب الأعداء على أمة الإسلام وعلى أهل التوحيد والسنة. سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه: ولا يزالون يدعونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد استعمل الأعداء في حروبه وأمكر الأساليب وأشنعها. كذلك مما يدل على أهمية الدعوة كثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين. كثرة الانحرافات، كثرة الحزبيات، كثرة الجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، كثرة الفرق إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة وتبليغية وغيرها وتحرير، كل يوم تطلع جماعة وفرقة. كثرت هذه الانحرافات، وإن الناظر إلى كثير من بلاد المسلمين يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي باضت وفرخت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والبراءة من أهله. ولقد طهر الله تعالى هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، من مظاهر الشرك والخرافات والبدع، والحمد لله. وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى توحيد الله. فهذه البلاد قامت على توحيد الله وعلى لزوم منهج السلف الصالح. موحد هذه الجزيرة يقول: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. كذلك أبناؤه البررة من بعد كلهم يصرح بلزوم منهج السلف الصالح، وأن هذه البلاد تدعو لمنهج إلى الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح. العقيدة الصحيحة تدرس في مدارسنا، العقيدة الصحيحة نسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا، العقيدة الصحيحة نسمعها في إذاعاتنا، العقيدة الصحيحة كذلك تبث وتنشر في داخل البلاد وخارج البلاد. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم يدرسون العقيدة الصحيحة. هذه نعمة عظيمة. كتب العقيدة تطبع ملايين النسخ، بل تترجم إلى لغات متعددة. ماذا يريد دعاة الفوضى؟ ماذا يريد دعاة الإخوانية والسرورية وغيره؟ ماذا يريدون عن هذا الخير؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن هدف دعوة الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. هدفهم إداحة دعوة التوحيد أن تحل محله. ماذا يريدون؟ إلا توحيد كما سبق يدرس ونسمع في الإذاعة. لا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، لكن الحمد لله الخير ظاهر ودعوة التوحيد ظاهرة. أضرحة تعبد من دون الله في بعض البلدان، قرية فيها 99 قبة، 99 قبة في قرية واحدة. يا سبحان الله، والله إذا ظهر شيء من وسائل ولا شيء، على طول ولاة الأمور من أوائل من يبادر لإزالة تلك المظاهر، فنحمد الله على هذا الخير. كذلك من أهمية الناس إلى الدعوة وأسباب ذلك الإعذار أمام الله، الإعذار أمام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فعلى الداعي إلى الله وإلى توحيد الله أن يجد في الدعوة إلى الله وأن يبلغ دين الله، سأن قبل منه أو لم يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني ولو آية. فجر بنا أن نجتهد في الدعوة إلى الله، نجتهد في الدعوة إلى الله. ومن الكلمات النفيسة لأهل العلم في هذا الباب قول عبد الله بن المبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، أفضل من بث العلم. ويقول الإمام ابن القيم الجود بالعلم أعلى مراتب الجود، أعلى مراتب الجود. ويقول ابن الجوزي رحمه الله من أحب أن لا ينقى عمله بعد موته فلينشر العلم، فلينشر العلم، ونشر العلم دعوة، فلينشر العلم. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله يقول اجتهد في نشر التوحيد بأدلته الخاصة والعامة، فإن أكثر الناس يقول قد رغبوا عن هذا العلم. الله المستعان، أكثر الناس قد رغبوا عن هذا العلم، علم العقيدة. يجب علينا نحضر دروس العلم، دروس العقيدة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه، يقول درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة كذلك مهم، والعقيدة هي الفقه الأكبر. يعرف العبد كيف يعبد ربه، يجتنب الشرك والبدع والخرافات. ويقول الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجب أن تحرص، يقول الشيخ بن باز يجب أن تلا نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم من أهل الحق، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله إذا جهر، اسمع لهذه العبارة، إذا جهر أهل البدع ببدعهم وكثرت دعوتهم ودعاتهم نشر العلم، فنشر العلم واجب، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصم به على كل ملحد أو كلاما نحو ذلك. الشاهد من كلامه والمفهوم أنه إذا ظهرت البدع ودعاة البدع فنشر العلم واجب على دعاة التوحيد، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. يقول الشيخ ابن عثيمين مما استفدته من عام، يقول الشيخ مما استفدته من عامي قال لي يا شيخ إذا جلست في أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، هذه الفائدة ينقلونها عنك ومن حضر ينقلها لمن بعد هكذا، ويكتب لك الأجر. يقول الشيخ: فاستفدت من هذا العام، من هذه الفائدة القيمة، إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، في قوله تعالى: هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي. هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله. يقول الإمام المجدد رحمه الله في هذه الآية إشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله، أن يكون الداعي إلى الله مخلصا لله، لا يريد بدعوته شهرة، لا يريد بدعوته مدح الناس، لا يريد بدعوته كثرة الجماهير كما يقال، لا، يريد بدعوة وجه الله تعالى، إن الدعوة إلى الله عبادة. أدعو إلى الله بصيرة، على بصيرة أي على علم، على علم. أما الدعوة على جهل فليفسد أكثر مما يصلح. والعلم من أين يؤخذ؟ يؤخذ العلم عن من؟ يؤخذ العلم عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة، ولا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع وأهل الفتن، لا، احرص على أخذ العلم عن أهل السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عم دينك هذا دين، لا تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، لا تأخذ عن أصحاب المناهج الحزبية المبتدعة من إخوانية وسرورية وغيرهم. يقول الإمالك: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. إن هذا العلم هو لحم دمك وعنه تسأل، تسأل عن أربع منها وعن علمه ماذا عمل فيه، فانظر عمن تأخذه. ويقول شيخنا رحمه الله: إن العلم دين لا يؤخذ إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. والمنهج السليم، تأخذ دينك عن أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، لا تأخذه عن أهل الأهواء، لا تأخذه عن أهل البدع، لا تأخذه عن أصحاب الحزبيات. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تغتر بالظاهر، لا يغرك الظاهر، إذا كان على غير منهج صحيح وغير طريق قويم وعلى غير مسلك مستقيم، لا، لا تغتر بالظاهر. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول: لا يغرنك خشوع أهل البدع، لا يغرك خشوعهم، ولا تنكيس رؤوسهم، يقول، ولا ما عندهم من محفوظات ولا كرامة ولا نعمى عين، ولا كرامة ولا نعمة عين إذا كان على منهج منحرف أو منتبي لحزبيات مبتدعة أو تنظيمات إرهابية، فلا تأخذ عنه العلم. خذ اشرب من الماء الصافي العذب المورد الآل، اشرب منه حسيا ومعنويا، فلا يغرنك. يقول الإمام أحمد: خشوع الرجل قد يظهر لك الخشوع، ولا تنكسر على ما عندهم من محفوظات. قد يثنون على بعضهم: هذا فلان يحفظ الأمهات ست ما شاء الله، هذا عنده القراءات السبع، هذا كذا، يثنون عليه حولهم حتى يغرون الشباب. إذا كان ما شاء الله يحفظ الأمهات على منهج صحيح، والله هذا نفخر به. أما إذا كان على غير منهج صحيح، لا والله. هذا الإمام أحمد في طبقات الحنابلة. كذلك يقول الإمام الآجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء رسوله، وإن صلوا، يقول وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس ذلك بنافع لهم. لماذا؟ قال: لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، أهل تمويه وخداع، ويتأولون القرآن على ما يهوون، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، يقول: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين، فنزلوها على المسلمين. فالواجب أخذ العلم عن أهله. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ عبد الرحمن، يقول الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن آل الشيخ رحمه الله، يقول: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. وقال رحمه الله: من أراد أن ينصب نفسه فهم الدعوة، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، فليعلم أولا، علم، وليزاحم ركب العلماء. يزاحم ركب من؟ ركب العلماء، حتى يعرف كيف السير في هذا السبيل، إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك في قول الله تعالى: بلغوا عني ولو آية. لعل قائلا يقول: أنا لست مؤهل للدعوة، أو يعني ليس عندي تصريح الآن للدعوة. قل: الدعوة الآن الحمد لله وسائلها كثيرة، بإمكانك عن طريق جوالك أن تنشر علماء السنة، انشر فتاوى علماء السنة وأقوال علماء السنة في القديم والحديث، الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، سماحة المفتي وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد ابن رجب، والحمد لله الكثير معهم جوالات، والكثير في هذه الجوالات يعني تأتيهم من الفوائد في الليل والنهار. وإياك أن تنشر لأهل الأهواء والبدع ولو كانوا يغرون الناس بكثرة بكائهم، كما يقول الإمام الأوزاعي أن بعض أهل الأهواء إذا أراد أن يفتن الناس بأسلوب ألقى عليهم البكاء، والناس إذا شافوا واحد يبكي قالوا: هذا هو العالم. المقياس عندهم هو أساليب التأثير، سواء كان هذا على منهج صحيح ولا على منهج مخالف. فالحرص على العلم عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون دينكم. وإن حاجة الأمة إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح عقائدهم وتنقيها من الأكدار والشوائب وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لخلقه واجتناب ما يحرم عليهم وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول الغيث عند والطعام الشهي عند الجوع والماء الوارد عند العطش بل أشد لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فقد يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار. وفرق بين الخسارتين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فالناس في أشد ضرورة إلى الدعوة التي توضح له الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. النجاة في ماذا؟ النجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تحذرهم من أسباب الهلاك. الانحراف عن الكتاب والسنة هلاك، وأيما هلاك. البدع هلاك. لما دخل عبد الله بن مسعود جامع الكوفة وجد في حلق في المسجد لهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. العلماء يقولوا: انتبهوا، احذروا من هذه الحزبيات، هذه الجماعات المنحرفة، من هذه التنظيمات الإرهابية. قالوا: لا، هذه جماعات دعوية تتعاون من أجل الدعوة. لا، طريق بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى حزبيات ولا إلى تنظيمات سرية ولا إلى دعوات مبتدعة ولا إلى أساليب مخلطة. الدعوة طريقها واضح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة ليش؟ للتوحيد. لكن هذه الدعوات لا، ما تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد ولا ترفع بالتوحيد أسا. لماذا؟ لأن رؤوس هذه الدعوات هم ما اعتنوا بالتوحيد وعندهم من المخالفات والشركات. حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين يعترف بنفسه، ما حد افترى عليه، أنه ينتمي للطريقة الحرية الصوفية وأنه بايع على الطريقة الحصافية مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا يوم الجمعة، يمشي الصباح 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إياب، ما يعود إلا بعد المغرب إلى قبور الصوفية، هناك قبر سنجروة، وكان يحتفل بالمولد ويقول: هذا الحبيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول. وسامح الكل فيما قد مضى ودر. من الذي يسامح؟ من الذي يغفر؟ الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يقول الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سند المغفرة إلى غير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. إلى غير ذلك كان يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب عز وجل. رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة. كان يقول إن خلافاتنا مع اليهود ليست دينية، ما في خلاف ديني مع اليهود، رد عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. أبعد هذا تجعل هؤلاء أئمهم ويبجلون الإمام فلان ويبنى الشباب على كتبه وعلى أصوله، الأصول 20 كذا وكذا، حديث الثلاثاء إلى غير ذلك. كان يحاضر في مشهد السيدة زينب وهو وكر من أوكار الشرك الأكبر لله عز وجل، ولا يتحدث عن التوحيد، وكلامه موجود في حديث الثلاثاء وغيره. أما يخافون الله الشباب على كتب هؤلاء ويلمعونهم ويجعلون أئمة؟ على الإنسان أن يحذر ممن يلبس عليه. الله أعطانا عقول تميز به بين الحق والباطل، والله لا ينفعونك بها. أدرك نفسك قبل أن يداهمك الموت، لا ينفعك فلان ولا علان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الساحر الذي كان يدعوني إلى الحزبيات وإلى التنظيمات الإرهابية وإلى الجماعات المبتدعة وإلى الحزبيات. أمام الناس يمدحون على للولاة ويثنون على العلماء، في جلساتهم الخاصة ليس عندهم للغمز واللمز في ويبثون مساوئ الولاة. هذه من طرق النفاق، هذه مناهجهم، هذه أساليبهم. والحمد لله بان الحق والحق بين ولله الحمد. نحذر من هؤلاء وأن نحذر، ومن قد فتن بهم في زمن من الأزمان يدرك نفسه قبل أن يداهمك الموت. إذا أتاك الموت عمن تسأل في قبرك؟ من دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن المرشمة الفلانية ولا شيخ الطريقة الفلانية. في عرصات القيامة عمن تسأل؟ ويوم يناديهم فماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت فلان أو علام من الناس. يجب علينا أن ننتبه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إنهم لغنوا عنك من الله شيئا. الشيطان يتبرأ من أعه، إن بريء منك، إن خاف الله رب العالمين، ما أنا بمصرخكم، ما أنتم بمصرخي. وكذلك الكفار يتبرؤون. الحذر من دعاة الباطل، والحذر من الدعوات الباطلة، والحرص على سلوك المنهج الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى خافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، يقول صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا، ظهر في الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة الصفيوي، وفي هذه الأزمان إخوانية وسرورية وقطبية إلى آخرها. ما المخرج من ذلك؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن ضمنها الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عبادة، دعوة إلى الله عبادة، يجب أن نسير فيها على منهج الأنبياء. وتم الدعوة كتب الله لها النجاح، جعل الله لها القول. دعوة الإمام أحمد بن حنبل نفع الله بدعوته وثباته في الدين على العقيدة الصحيحة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم، الإمام محمد بن عهاب، لماذا بدأ في الدعوة؟ بالتوحيد. انظر لكتبه كلها، كتاب التوحيد، أدلة التوحيد، لصول القواعد الأربع، لصول الستة، كشف الشبهات وغيرها، كلها توحيد. دعوة من أساس صحيح. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء المنطقة وكان يخيم فيها الخرافات والبدع، الله بدعوته وجد أرض خصبة وطلبت علم نابين أذكياء أعانوه، والدولة وفقها الله، دعمته وأعانته، فنفع الله بدعوته. بدأ الدعوة للتوحيد، علم يحفظهم الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، هذه الدعوة الصحيحة التي نفعت. أما دعوة الإخوان المفسدين الإرهابيين كم لها؟ أكثر من 70 عاما، ما رأى الناس إلا سفك الدماء وخلع الأمن والفوضى وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات والفتن في مشارق الأرض ومغاربها. أشعل الثورات في بعض بلاد الإسلام شرد الملايين، قتل آلاف، دمرت المساكن، حطمت المساجد، وأين دعاة تلك الثورات؟ يلعبون على الخيول في المتنزهات، ها، ويلعبون الكرة كما هم موجود في الفيديوهات، ما افترى فيديوهات، ويقولون للناس ثورات مباركة، وآخر يقول اجتمعت عالم وأفتوا بوجوب الجهاد، قوموا ثوروا 500 عالم، من فين جمعهم؟ من البلديات جمعهم، وهكذا معهم. وآخر يقول ما هي إلا ثنيات، وترون ما يحصل، يريدون خفاء، كما قال الشيخ ابن باز هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي، هكذا الشيخ ابن باز نقل عنه الشيخ ابن باز الشيخ زيد في المجلس، وهكذا في قرار هيئة كبار العلماء قالوا هدف هو الوصول إلى الحكم، وهكذا ذكر الشيخ صالح آل الشيخ، فهم يضحكون على الناس. طيب تولوا الحكم، هل قالوا نطبق الشريعة؟ لا، قالوا الحرية قدم على تطبيق الشريعة، قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا، هكذا بملي أفواههم، وقالوا لا نريدها دولية، وقالوا إقامة الحدود مسائل فقهية، هذا موجود بذاتهم، ما افترى عليهم أحد. يجب أن نتنبه، هؤلاء لا يريدون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا الإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، خوارج. ويقول أهل العلم على الخوارج قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتفوفهم، لا يريدون أن تجتمع كلمة المسلمين ويأمنون على أموالهم وأعراضهم، لا يريدون إشعال الفتن، ناس مستضعفين في بلد من بلاد الإسلام مساكن أشعلوا عندهم الفتن وقالوا طوفان طوفان، وهم فين؟ تحت الأرض، والمساكين تحت القصر، أكثر من 5 قتيل بسببهم. يقول الشيخ زيد رحمه الله كل دم سفك بسبب دعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب. ما يجب علينا أن نتفطن، يجب علينا أن ننتبه وأسير على المنهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل ركعة أن يهدينا الله إياه، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد هي البدع والشبهات والمحدثات، هي الجماعات المخالفة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، انتبه من آت الباطل، ابتعد عنهم، تبرأ من مناهج الضلال والبدع، واحذرهم قبل أن يداهم الواحد منا ويتندم في وقت لا ينفع الندم. قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. كان شيخنا الشيخ أحمد يستدل بهذه الآية دائما على وجوب اتباع الرسل، يتندم ويتمنى مهلة حتى يتبع الرسل. أنت الآن في وقت الاتباع، إذا مت خلاص، فعلينا أن ننتبه. قال سماحة الشيخ باز صرح العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة للأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فكل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكد وعملا صحيحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم وأهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم من، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الدعوة إلى الله فرض كفائي، طلبة العلم كل على قدر استطاعته، الإمام في مسجده، الخطيب على منبره، وهذا الداعية إلى الله، فإن تركوه جميعا يقول الشيخ أثموا، وإن قام به البعض والباقين إعانتهم، وإذا كان في الحي أو قرى الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا، وجب عليهم عينا. فالعناية بالدعوة، الدعوة إلى الله فضل عظيم. وقد ورد في فضل الدعوة والدعاء أحاديث كثيرة، ومنها قول الله تعالى: ومن أحسن دين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أهل العلم في هذه الآية: التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعمل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة. كذلك الآية التي مضت معنا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. فيها فضل الدعوة، وأن أتباع الرسل هم الدعاة إلى سبيل إلى بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. كذلك قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أولا وجادلهم بالتي هي أحسن، أولا يبدأ بالحكمة، وهي الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل، ثم الموعظة الحسنة، ثم المجادلة بالتي هي أحسن. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأدلة في هذا كثيرة. كذلك الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية. يقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بل عنه ولو حديثا. قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال الشيخ ابن رحمه الله: على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين دعاة إلى الله الدعوة إلى الله حتى يصل بلاغ إلى العالم الإسلامي كافة في جميع أنحاء المعمورة. وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. ولكن هناك تنبيهات للدعاة إلى الله عز وجل. أولا، على الداعي إلى الله أن يبدأ بالتوحيد كما أشرنا، يبدأ يعلم الناس التوحيد. الناس في أمس الحاجة إلى التوحيد، اشرح لهم الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، الطحوية، الحموية وغيرها من كتب العقيدة والسنة. وأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد فهي دعوة على غير المنهج الصحيح. دعاة الباطل يلبسون على الناس، يقولون احنا ما ندرس، احنا ندرس التوحيد. عرف كان أحدهم يدرس الطحاوية ويدخل فيه منهج السرورية والإخوانية، آخر يدرس بلغ ويدخل فيه مناهجهم وأقوالهم. إذا درس كتب العقيدة لابد يدخلون معها كتب الإخوانية والسرورية ونحوها. إلى غير ذلك يجب الحذر. رب الناس على كتب العقيدة، لا تجد لكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر في دروسهم، ولا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا على الدعاة إلى الله وعلى الداعي إلى الله أن يعتنوا بالعلم. العلم أساس في الدعوة إلى الله، يتفقه في دين الله حتى يدعو إلى الله على بصيرة. وإن من علامات رشد الأمة ارتباطها بعلمائها الراسخين. وقد أنكر الله على من لم يرجع إلى العلماء في الأمور المهمة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ادوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. ومن علامات تيه الأمة وضياعها البعد عن العلماء الراسخين وتركهم وعدم الالتفات حولهم. وإن من أعظم ما يكاد للدعوة فضل المسلمين عن علمائهم بنزع الثقة بعلماء السنة بطرق شيطانية. هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هؤلاء ما عندهم إلا الغيبة ونحو ذلك، لكي ينفروا الشباب ولكي يظهروا أنهم هم العلماء وهم أهل العلم وهم أهل البصيرة. قال ابن مسعود رحمه الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبار، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير كبير. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم به اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، سبب لحرمان العلم النافع. يتهمونهم بالمداهنة، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء مباحث، هؤلاء كذا وكذا، حتى ينفروا الشباب من العلماء بهذه الأقوال. يا سبحان الله، علماء الأمة هم الذين يوجهون الناس، يبينون لهم العقيدة الصحيحة، الحلال الحرام، يفتونهم. تجد بعضهم وكنا نشاهده إذا طلق امرأته وحصلت عنده مسألة فقهية بالعلماء، قال رجع للشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد. طيب جاءت مسائل العقيدة، مسائل الدعوة، قالوا لا تأخذ عنهم العلم، هذه المسائل نأخذ المسائل الفقهية فقط. سبحان الله، العقيدة أهم، أهم العقيدة. فتجدهم يغمزون ويلبزون ويؤذون الشباب من دروس العلماء. يجب الحذر من هؤلاء. إذا رأيت من يحذرك من علماء السنة ومشايخ أهل السنة لا يريد بك الخير ولا يريد بك إلا الشر. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، من أن يخالف فعله قوله وقوله فعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله: كيف يليق بكم يا أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير وتنسون أنفسكم، فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعلون. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي لما تقولون من الخير ما لا تفعلونه. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث جندب بن عبد الله: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. صححه الألباني رحمه الله. والأحاديث في هذا كثيرة. قصة الرجل الذي في الصحيحين، حديث أسامة، يؤتى برجل يلق أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقول: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. فالداعي الله يحرص على أن يوافق فعل قوله وأن يكون من الممتثلين. ولا يعني ذلك أنك ما تنصح الناس حتى تكون على أكمل الوجوه، تجد ودعوتك تكون سببا لك في أن تأتي بما تدعو إليه. ولهذا جاء عن شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كذلك مما ينبغي للدعاة أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب. احذر من التعصبات الحزبية، لا تتعصب للجماعات البدعية، لا تتعصب لشيخك. التعصب مذموم بشتى وسائله وطرقه، فإن التعصبات والتحزبات تفرق الأمة وتشتتها. والله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقت أذان لبعض الشيء. وجاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق جماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، المعلمين والدعاة، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. نعم.
أشهد أن محمدا رسول الله. أمين لله رب العالمين.
ومما يدلنا على أهمية التوحيد وهذا قد أشرنا إليه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. مفتاح دعوة الرسل التوحيد. كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي. والله تعالى يقول: ما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الشيخ صالح الفوزان: والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، فلم يكن يبدأون شيء قبلها، إلى أن قال: وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة، لا تهتم بالعقيدة، وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية، وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار المسلمين. ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من الأمور المحدثة من التنظيمات السرية والجلسات السرية التي أحدثتها بعض المناهج المبتدعة، تنظيمات سرية، جلسات سرية. جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة شهر رمضان، وتحج وتعتمر، وتسع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. الحديث أخرجه الطبراني وإسناده صحيح. ويقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. هذه الجماعة الحزبية كل شغلها، أكثر شغلها في جلسات سرية وتخفي عن الناس. الذين قتلوا، الذي قتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن مريم والبرك بن عمرو والتميمي اجتمعوا في مكان سري وخططوا لقتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص في مكان سري، ثم حصل في قتل علي رضي الله عنه. فالحذر، هذه طريقة الخوارج وهذا البدع. كذلك من الأمور المحدثة التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو تصيد عثراتهم، هذه من طريق البدع، ليس من طريق الدعاة الحق. دعاة الحق يعرفون المنهج الصحيح السني السلفي في مناصحة ولاة الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيره قال: إن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ به ويخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فذي عليه. وجاء في الحديث حديث زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعلي أبو الرقاق، قال أبو بلال: انظروا إلى أنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعي الآخر. فلا تجوز. غيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما، سواء في المجالس العامة أو الخاصة. كذلك مما يجب أهو الدعاة إلى الله أن يحذروا من الأساليب المخالفة. قال الشيخ ابن باز: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، قال: ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات، المظاهرات ليست دعوة إلى خير، دعوة إلى شر، التي تسبب شرا عظيما على الدولة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات إلى آخر ما قال رحمه الله، إلى أن قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يخرب ولم يهدد تخريب أموالهم أو اغتيالهم، إلى آخر ما قال. قال إلى أن قال: فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل الدعوة، إلى آخره. نسلك مسلك الأنبياء وإلى الله. الآن الإخوانية وغيرهم يقولون مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط، هكذا يموهون ويضحكون على الناس. فعلينا أن نسلك المنهج الصحيح في الدعوة. كذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يتخلق بالأخلاق. أولا يكون مخلصا لله في دعوته، لا يريد بدعوته الشهرة ولا مدح الناس، ولا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق إلى نفسه يريد الظهور. كذلك على الداعي أن يكون على بينة في دعوته، على علم. قال الشيخ ابن باز: فلا بد من العلم، فإياك أن تدعو على جهالة، إياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدي ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. كذلك الحكمة في الدعوة، على الداعي أن يكون حكيما، أدعو إلى سبيل رب الحكمة والموعظة الحسنة. على الداعي إلى الله أن يكون حليما في دعوته، رفيقا رفيقا. يقول صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء لا زانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. داعي رفيق، يكون رحيما بالمدعوين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. داعي يكون رحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون. لا تجعل نفسك أنك أفضل من الناس وأحسن من الناس، أنت إنسان عندك ضعف، لكن تدعو إلى الله، عندك قصور فتدعو، تكون رحيما في دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. الداعي إلى الله أن يكون قدوة صالحة، قدوة في أخلاقك، في حرصك على الصلاة، على الجماعة. أما داعي إلى الله يدعو، لكن كل فرض يجي متأخر في آخر الصفوف، يكمل ركعتين ولا ثلاث، هذا في خلل عنده في الدعوة، في القدوة. عليك أن تكون داعية إلى الله بقولك وفعلك. على الداعي أن يكون صبورا في دعوته، يصبر يصبر. نوح عليه السلام أبنى إلا 50 عاما وهو يدعو، وصبر على ذلك. على الداعي إلى الله أن يتوكل على الله في دعوته، يتوكل على الله فهو حسبه. على الداعي إلى الله أن يبذل الوسع والطاقة وأنفس الأوقات يجعلها في الدعوة، ما يجعل فضول الأوقات للدعوة. على الداعي إلى الله أن يراقب الله تعالى في السلام. على الداعي إلى الله أن يكثر الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه. أذكر أن شيخنا رحمه الله كان كثيرا ما يدعو قبل درسه، فقل رب يسر وأعن يا كريم، قل رب يسر وأعن يا كريم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: لا يقبل العبادة كما ينبغي إلا بعون من الله. كذلك على الداعي إلى الله أن يستثمر الأوقات في كل ما ينفع في الدنيا والآخرة. على الداعي إلى الله التدرج مع المدعوين، فيعلم العلم قبل كباره. على الداعي إلى الله مراعاة عدم الإطالة، لئلا يمل الداعي الناس أو يفتنهم عن الأمور الضرورية إلا أتى الحاجة. على الداعي إلى الله العدل، يكون عدلا في أقواله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين. على الداعي إلى الله أن يكون متواضعا، متواضعا، ألا يكون متكبرا، ألا يكون مترفعا على الناس، فإن هذا من أسباب الخلل، الترفع على الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم ومواطن الريب، وأن يترفع عن سفاسف الأمور، يبتعد عن أماكن الشبهات وعن أماكن الأماكن التي تخل بالمروءة، تخل بالأخلاق. هذه صفات وأحوال ينبغي للداعية إلى الله أن يتمسك بها وأن يسير حتى يكون داعية ناجحا ينفع الله به. إخواني، إن الناس في أمس الحاجة اليوم إلى الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله كل حسب ما يستطيع. تأمل دعاة الباطل في هذه المواقع، دعاة للإلحاد والعياذ بالله، يبثون شرورهم. كم قد انحرف معهم من جرى، دعاة للانحلال من الدين، دعاة إلى التكفير، دعاة إلى الرفض، دعاة إلى التصوف، دعاة إلى هذه الحزبيات والجماعات والتنظيمات الإرهابية، دعاة ودعاة. كل قوم لهم من يؤيدهم ومن يعينهم. فيجب على دعاة الحق أن يجتمعوا على الحق، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يتعاونوا على البر والتقوى ويجتهدوا في الخير، وأن يتعاونوا. والحذر من الخوارج، والخوارج يقول المناوي رحمه الله الحكمة من إطلاق، وهذه فائدة، الخوارج كلاب النار كما قال صلى الله عليه وسلم، كلاب النار. يقول المناوي الحكمة من إطلاق كلاب النار على الخوارج أنهم كانوا في الدنيا كلابا على المسلمين، فيكفرونهم ويغيرون عليهم ويقتلونهم، فعوقبوا من جنس أعمالهم. وكذلك في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء يصيب الكلاب كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. احذروا من دعاة الباطل، احذروا، ما أكثرهم الآن في المواقع والمنتديات، تفتح في الفتاوى تجدهم ما شاء الله يتصدرون. هناك من يصدرهم الآن، يصدر رموزهم في المواقع لكي يقول الناس، كل ما يدخل إنسان إلا ويجدهم أمامه. يجب على أهل العلم، يقول الشيخ ابن عثيمين دائما يتكلم في هذا، والشيخ صالح الفوزان وغيره، يقول: زاحموا أهل الباطل في هذه المواقع يا دعاة الحق ويا أهل التوحيد ويا أهل السنة، زاحموا أهل الباطل بنشر الخير ونشر السنة، واجتمعوا، احرصوا على الاجتماع على الحق وعلى التعاون على البر والتقوى. يقول الصنعاني رحمه الله، وهذه فائدة أحببت ذكرها، يقول: انظروا إلى حكمة الله ومحبته في اجتماع القلوب. اجتماع القلوب على إيش؟ على الحق، على التوحيد، على السنة، على منهج السلف الصالح. كيف حرم النميمة في صدق، حرمها مع أنه لم صدق، لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة، وأباح الكذب، وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة، إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة. فتجتمع القلوب على الحق وعلى أهل السنة، يجتمعوا على الحق، يتعاونوا على البر والتقوى، لأن أهل الباطل يعجهم أن يرون أهل التوحيد يعلمون الناس التوحيد، وأن يرون أهل السنة يتفرغون لتعليم الناس العقيدة والسنة والتدريس. لا يريدون هذا، يعلمون أن العلم هو الذي يزعجهم. أهل الباطل عدوهم اللدود أهل التوحيد والسنة، أتباع منهج السلف الصالح، فلهذا يسعون إلى التحريش بينهم تفتيش بين أهل الحق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن للتحريش بينهم. كذلك التحريش منهي حتى بين البهائم. كيف بني آدم وبين الدعاة إلى الله؟ يجب أن ينتبه لهذا، يجب أن يعرف لأهل الحق قدرهم ولدعاة التوحيد مكانتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الديث فإنه يوقظ للصلاة وودك، فبمن يتكلمون في علماء السنة ويطعنون فيهم: وهؤلاء عملاء، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء كذا وكذا، للتنفير منهم. إنهم هم دعاة الحق، هم دعاة السنة. إذا سمعت من يحذرك من هذه الجماعات قل: جزاك الله خيرا، كتب الله أجر، قمت بواجب عظيم. لا أن تغمز وتلمز هؤلاء الكلام في الناس، ما عندهم إلا كذا وكذا. يجب أن يشكر وأن يبين هذا الأمر، هذه نعمة من الله. شيخ الإسلام ابن تيمية واحد، طوائف البدر كلها وقف ضدها شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام عبد الوهاب، الإمام أحمد. الحق يحتاج إلى رجال، إلى ثبات، إلى صدق، إلى بيان الحق، العلم والحجة والبرهان. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لفرع الوزارة والمكتب ولإمام الجامع وللمؤذن، وقبل ذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. نسأل الله سبحانه أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين لما يحبه ويرضى. هذا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك، هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ العلامة الداعي عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. ونحمد الله على هذه البرامج الدعوية التي ينظمها فرع وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد في جميع نواحي المنطقة، من كلمات ومحاضرات وجولات دعوية وندوات ودورات شرعية وغيرها. فالشكر موصول لفرع الوزارة وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد بن فقه الله، والشكر موصول لمكتب المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة أبي عريش. إخواني الكرام، هذا الموضوع فيما يتعلق بمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله ومنهج الأنبياء قبل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو موضوع جد مهم
وبالخص في هذا الزمن الذي كثر من يزعم بأنه يدعو إلى الله وقد ترك الأسس التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة والذي سار على الأنبياء الكرام بعدهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. فإن الدعوة إلى الله عبادة، ويجب أن يسلك العبد في دعوته الطريق الصحيح والمنهج القويم حتى تكون هذه الدعوة نافعة وهادفة وحتى تؤتي ثمارها والناس في أمس الدعوة إلى الله. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم، بل العالم كله، في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية، الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وبذلك يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات. يقول الشيخ ابن باز: وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، في أشد الضرورة إلى ذلك، فالواجب على أهل العلم، يقول الشيخ رحمه الله، فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك، وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. كلمات مختصرة ترسم الطريق. وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هذا هو طريق الدعوة الذي يجب أن يسلكه كل داعية. يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها وأتباعه. قال تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا عدوهم بالدعوة إلى الله قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. ثم قال وفقه الله: إن الدعوة إلى الله في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية، واتخذوا وسائل، وأخطر منك نشاط الفرق التي تتسمى بالإسلام. يقول الشيخ صالح: أخطر من ذلك الفرق التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصحيح، فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله، لرد كيدهم في نحورهم وصير المسلمين وبيان كيد عدوهم. ويوم ينتبه دعاة الإسلام قل الشيخ لصد هذا الهجوم فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم فإن معهم الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنه يمكن لنا أن نلخص أهمية وحاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله وإلى الدعاة إلى الله على بصيرة في أمور. أولا قصور العقل عن استقلال بمعرفة الحق والصواب، فلا بد هناك دعاة يبينون للناس طريق الحق والصواب الذي يؤدي بهم إلى الجنة ويحذرونهم من طريق الضلالة والغواية التي تؤدي بهم إلى النار. قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية وحاجة الأمة إلى الدعوة تعرض الأمة الإسلامية إلى هجمات شرسة من أعدائها وتكالب الأعداء على أمة الإسلام وعلى أهل التوحيد والسنة. سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه ولا يزالون يرونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد استعمل الأعداء في حروبه وأمكر الأساليب وأشنعها. كذلك مما يدل على أهمية الدعوة كثرة الانحرافات العقدية والبدع في حياة المسلمين، كثرة الانحرافات، كثرة الحزبيات، كثرة الجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، كثرة الفرق إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة وتبليغية وغيرها وتحرير، كل يوم تطلع جماعة وفرقة. كثرة هذه الانحرافات، وإن الناظر إلى كثير من بلاد المسلمين يرى المخالفات العقدية والبدع الكثيرة التي باضت وفرخت في كثير من بلاد الإسلام بسبب قلة الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والبراءة من أهله. ولقد طهر الله تعالى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من مظاهر الشرك والخرافات والبدع، والحمد لله، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى توحيد الله. فهذه البلاد قامت على توحيد الله وعلى لزوم منهج السلف الصالح موحد هذه الجزيرة يقول يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي يمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. كذلك أبناؤه البررة من بعد كلهم يصرح بلزوم منهج السلف الصالح، وأن هذه البلاد تدعو لمنهج إلى الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح. العقيدة الصحيحة تدرس في مدارسنا، العقيدة الصحيحة نسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا، العقيدة الصحيحة نسمعها في إذاعاتنا، العقيدة الصحيحة كذلك تبث وتنشر في داخل البلاد وخارج البلاد. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم يدرسون العقيدة الصحيحة. هذه نعمة عظيمة. كتب العقيدة تطبع ملايين النسخ، بل تترجم إلى لغات متعددة. ماذا يريد دعاة الفوضى؟ ماذا يريد دعاة الإخوانية والسرورية وغيره؟ ماذا يريدون عن هذا الخير؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن هدف دعوة الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. هدفهم إزاحة دعوة التوحيد وأن تحل محله. ماذا يريدون؟ إلا توحيد كما سبق يدرس ونسمع في الإذاعة. لا ندعي الكمال، لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، لكن الحمد لله الخير ظاهر ودعوة التوحيد ظاهرة. أضرحة تعبد من دون الله في بعض البلدان، قرية فيها 99 قبة، 99 قبة في قرية واحدة. يا سبحان الله، والله الحمد. إذا ظهر شيء من وسائل ولا شيء، على طول ولاة الأمور من أوائل من يبادر لإزالة تلك المظاهر، فنحمد الله على هذا الخير. كذلك من أهمية الناس إلى الدعوة وأسباب ذلك الإعذار أمام الله، الإعذار أمام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فعلى الداعي إلى الله وإلى توحيد الله أن يجد في الدعوة إلى الله وأن يبلغ دين الله، سواء قبل منه أو لم يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية. فجر بنا أن نجتهد في الدعوة إلى الله، نجتهد في الدعوة إلى الله. ومن الكلمات النفيسة لأهل العلم في هذا الباب قول عبد الله بن المبارك: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، أفضل من بث العلم. ويقول الإمام ابن القيم: الجود بالعلم أعلى مراتب الجود، أعلى مراتب الجود. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم، فلينشر العلم، ونشر العلم دعوة، فلينشر العلم. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله، يقول: اجتهد في نشر التوحيد بأدلته الخاصة والعامة، فإن أكثر الناس يقول قد رغبوا عن هذا العلم. الله المستعان. أكثر الناس قد رغبوا عن هذا العلم، علم العقيدة. يجب علينا نحضر دروس العلم، دروس العقيدة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. يقول: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن تدريس العقيدة كذلك مهم، والعقيدة هي الفقه الأكبر. يعرف العبد كيف يعبد ربه، يجتنب الشرك والبدع والخرافات. ويقول الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يجب أن تحرص، يقول الشيخ بن باز: يجب أن تلا نشر العلم بكل نشاط وقوة، وأن لا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم من أهل الحق، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: إذا جهر، اسمع لهذه العبارة، إذا جهر أهل البدع ببدعهم وكثرت دعوتهم ودعاتهم نشر العلم، فنشر العلم واجب، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصم به على كل ملحد أو كلاما نحو ذلك. الشاهد من كلامه والمفهوم أنه إذا ظهرت البدع ودعاة البدع فنشر العلم واجب على دعاة التوحيد، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. يقول الشيخ ابن عثيمين: مما استفدته من عام، يقول الشيخ: مما استفدته من عامي قال لي: يا شيخ، إذا جلست في أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، هذه الفائدة ينقلونها عنك، ومن حضر ينقلها لمن بعد، هكذا ويكتب لك الأجر. يقول الشيخ: فاستفدت من هذا العام، من هذه الفائدة القيمة: إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، النار إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، في قوله: هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي. هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة: أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله. يقول الإمام المجدد رحمه الله في هذه الآية إشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله، أن يكون الداعي إلى الله مخلصا لله، لا يريد بدعوته شهرة، لا يريد بدعوته مدح الناس، لا يريد بدعوته كثرة الجماهير كما يقال، لا، يريد بدعوته وجه الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله عبادة. أدعو إلى الله بصيرة، على بصيرة أي على علم، على علم. أما الدعوة على جهل فالجهل يفسد أكثر مما يصلح. والعلم من أين يؤخذ؟ يؤخذ العلم عن من؟ يؤخذ العلم عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة، ولا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع وأهل الفتن، لا، احرص على أخذ العلم عن أهل السنة، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عم دينك هذا دين، لا تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، لا تأخذ عن أصحاب المناهج الحزبية المبتدعة من إخوانية وسرورية وغيرهم. يقول الإمالك: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. إن هذا العلم هو لحم دمك وعنه تسأل، تسأل عن أربع منها وعن علمه ماذا عمل فيه، فانظر عمن تأخذه. ويقول شيخنا رحمه الله: إن العلم دين، لا يؤخذ إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. والمنهج السليم، تأخذ دينك عن أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، لا تأخذه عن أهل الأهواء، لا تأخذه عن أهل البدع، لا تأخذه عن أصحاب الحزبيات. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تغتر بالظاهر، لا يغرك الظاهر. إذا كان على غير منهج صحيح وغير طريق قويم وعلى غير مسلك مستقيم، لا تغتر بالظاهر. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة: قل لا يغرنك خشوع أهل البدع، لا يغرك خشوعهم ولا تنكيس رؤوسهم، يقول، ولا ما عندهم من محفوظات ولا كرامة ولا نعمى عين، ولا كرامة ولا نعمى عين. إذا كان على منهج منحرف أو منتبي لحزبيات مبتدعة أو تنظيمات إرهابية فلا تأخذ عنه العلم. خذ اشرب من الماء الصافي العذب المورد الآل، اشرب منه حسيا ومعنويا، فلا يغرنك. يقول الإمام أحمد: خشوع الرجل قد يظهر لك الخشوع، ولا تنكسر على ما عندهم من محفوظات. قد يثنون على بعضهم: هذا فلان يحفظ الأمهات ست ما شاء الله، هذا عنده القراءات السبع، هذا كذا، يثنون عليه حولهم حتى يغرون الشباب. إذا كان ما شاء الله يحفظ الأمهات على منهج صحيح، والله هذا نفخر به. أما إذا كان على غير منهج صحيح، لا والله. هذا الإمام أحمد في طبقات الحنابلة. كذلك يقول الإمام الآجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء رسوله، وإن صلوا، يقول، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس ذلك بنافع لهم. لماذا؟ قال: لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. أهل تمويه وخداع، ويتأولون القرآن على ما يهوون، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، يقول: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين، فنزلوها على المسلمين. فالواجب أخذ العلم عن أهله، قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ عبد الرحمن يقول الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن آل الشيخ رحمه الله يقول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. وقال رحمه الله من أراد أن ينصب نفسه في الدعوة، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، فليعلم أولا علم وليزاحم ركب العلماء. يزاحم ركب من؟ ركب العلماء، حتى يعرف كيف السير في هذا السبيل، إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك في قول الله تعالى بلغوا عني ولو آية، لعل قائل أن يقول أنا لست مؤهل للدعوة أو يعني ليس عندي تصريح الآن للدعوة. قل الدعوة الآن الحمد لله وسائلها كثيرة، بإمكانك عن طريق جوالك أن تنشر علماء السنة، انشر فتاوى علماء السنة وأقوال علماء السنة في القديم والحديث، الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، سماحة المفتي وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الإمام أحمد بن رجب، والحمد لله الكثير معهم جوالات، والكثير في هذه الجوالات يعني تأتيهم من الفوائد في الليل والنهار. وإياك أن تنشر لأهل الأهواء والبدع ولو كانوا يغرون الناس بكثرة بكائهم، كما يقول الإمام الأوزاعي إن بعض أهل الأهواء إذا أراد أن يفتن الناس بأسلوب ألقى عليهم البكاء، والناس إذا شافوا واحد يبكي قالوا هذا هو العالم. المقياس عندهم هو أساليب التأثير، سواء كان هذا على منهج صحيح ولا على منهج مخالف. فالحرص للعلم عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون دينكم. وإن حاجة الأمة إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح عقائدهم وتنقيها من الأكدار والشوائب وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لخلقه واجتناب ما يحرم عليهم وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد، كحاجتهم إلى نزول الغيث عند والطعام الشهي عند الجوع والماء البارد عند العطش، بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، وربما يفضي به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فقد يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار. وفرق بين الخسارتين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فالناس في أشد ضرورة إلى الدعوة التي توضح له الحق وترشدهم إلى أسباب النجاة وتحذرهم من أسباب الهلاك. تحذرهم من أسباب الهلاك. النجاة في ماذا؟ النجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تحذرهم من أسباب الهلاك. الانحراف عن الكتاب والسنة هلاك، وأيما هلاك. البدع هلاك. لما دخل عبد الله بن مسعود جامع الكوفة وجد في حلق في المسجد لهم رأس يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لر. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. العلماء يقولون: انتبهوا، احذروا من هذه الحزبيات، هذه الجماعات المنحرفة، من هذه التنظيمات الإرهابية. قالوا: لا، هذه جماعات دعوية تتعاون من أجل الدعوة. لا، طريق بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى حزبيات ولا إلى تنظيمات سرية ولا إلى دعوات مبتدعة ولا إلى أساليب مخلطة. الدعوة طريقها واضح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة ليش؟ للتوحيد. لكن هذه الدعوات لا، ما تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد ولا ترفع بالتوحيد أسا. لماذا؟ لأن رؤوس هذه الدعوات هم ما اعتنوا بالتوحيد، وعندهم من المخالفات والشركات. حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين يعترف بنفسه، ما حد افترى عليه، أنه ينتمي للطريقة الحرية الصوفية، وأنه بايع على الطريقة الحصافية مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا يوم الجمعة، يمشي الصباح 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إياه، ما يعود إلا بعد المغرب إلى قبور الصوفية، هناك قبر سنجروة. وكان يحتفل بالمولد ويقول: هذا الحبيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول، وسامح الكل فيما قد مضى ودر. من الذي يسامح؟ من الذي يغفر؟ الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يقول الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نذر المغفرة إلى غير الله فقد أشرك مع الله عز وجل. إلى غير ذلك كان يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب عز وجل. رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، كان يقول إن خلافاتنا مع اليهود ليست دينية، هذا خلاف ديني مع اليهود. رد عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أبعد هذا تجعل هؤلاء أئم بهم ويبجلون الإمام فلان، ويبنى الشباب على كتبه وعلى أصوله، الأصول 20 كذا وكذا، حديث الثلاثاء إلى غير ذلك. كان يحاضر في مشهد السيدة زينب وهو وكر من أوكار الشرك الأكبر لله عز وجل، ولا يتحدث عن التوحيد، وكلامه موجود في حديث الثلاثاء وغيره. أما يخافون الله الشباب على كتب هؤلاء ويلمعونهم ويجعلونهم أئمة؟ على الإنسان أن يحذر ممن يلبس عليه. الله أعطانا عقول تميز به بين الحق والباطل، والله لا ينفعونك بها. أدرك نفسك قبل أن يداهبك الموت، لا ينفعك فلان ولا علان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الساحب الذي كان يدعوني إلى الحزبيات وإلى التنظيمات الإرهابية وإلى الجماعات المبتدعة وإلى الحزبيات. أمام الناس يمدحون على للولاة ويثنون على العلماء، في جلساتهم الخاصة ليس عندهم للغمز واللمز في، ويبثون مساوئ الولاة. هذه من طرح للنفاق، هذه مناهجهم، هذه أساليبهم. والحمد لله بان الحق والحق بين ولله الحمد. نحذر من هؤلاء وأن نحذر، ومن قد فتن بهم ثمن من الأزمان يدرك نفسه قبل أن يداهمك الموت. إذا أتاك الموت عمن تسأل في قبرك؟ من دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن المرشد الفلانية ولا شيخ الطريقة الفلانية. في عرصات القيامة عمن تسأل؟ ويوم يناديهم فماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت فلان أو علام من الناس. يجب علينا أن ننتبه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إنهم لغنوا عنك من الله شيئا. الشيطان يتبرأ من أعه إن بريء منك إن خاف الله رب العالمين. ما أنا بمصرخكم ما أنتم بمصرخي. وكذلك الكفار يتبرؤون. الحذر من دعاة الباطل والحذر من الدعوات الباطلة والحرص على سلوك المنهج الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا يقول صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا ظهر في الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة الصوفية وفي هذه الأزمان إخوانية وسرورية وقطبية إلى آخرها. ما المخرج من ذلك؟ فعليكم بسنتي إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن ضمنها الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عبادة. دعوة إلى الله عبادة يجب أن نسير فيها على منهج الأنبياء. وتتم الدعوة كتب الله لها النجاح جعل الله لها الأول. دعوة الإمام أحمد بن حنبل نفع الله بدعوته وثباته في الدين على العقيدة الصحيحة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم الإمام محمد بن عهاب لماذا بدأ في الدعوة؟ بالتوحيد. انظر لكتبه كلها كتاب التوحيد أدلة التوحيد لصول قواعد الأربع لصول الستة كشف الشبهات وغيرها كلها توحيد. دعوة من أساس صحيح. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء المنطقة وكان يخيم فيها الخرافات والبدع. الله بدعوته وجد أرض خصبة وطلبت علم نابين أذكياء أعانوه والدولة وفقها الله دعمته وأعانته فنفع الله بدعوته. بدأ الدعوة للتوحيد علمي يحفظهم الأصول الثلاثة كتاب التوحيد. هذه الدعوة الصحيحة التي نفعها. أما دعوة الإخوان المفسدين الإرهابيين كم لها أكثر من 70 عاما. ما رأى الناس إلا سفك الدماء وخلع الأمن والفوضى وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات والفتن في مشارق الأرض ومغاربها. أشعل الثورات في بعض بلاد الإسلام. شرد الملايين قتل من آلاف دمرت المساكن حطمت المساجد. وأين دعاة تلك الثورات؟ يلعبون على الخيول في المتنزهات ويلعبون الكرة كما هم موجود في الفيديوهات ما افترى فيديوهات ويقولون للناس ثورات مباركة. وآخر يقول اجتمعت عالم وأفتوا بوجوب الجهاد. قوموا ثوروا 500 عالم. من فين جمعهم؟ من البلديات جمعهم. وهكذا معهم. وآخر يقول ما هي إلا ثنيات. وترون ما يحصل يريدون خفاء كما قال الشيخ ابن باز هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي. هكذا الشيخ ابن باز نقل عنه الشيخ ابن باز الشيخ زيد في المجلس. وهكذا في قرار هيئة كبار العلماء قالوا هدف هو الوصول إلى الحكم. وهكذا ذكر الشيخ صالح آل الشيخ. فهم يضحكون على الناس. طيب تولوا الحكم هل قالوا نطبق الشريعة؟ لا. قالوا الحرية قدم على تطبيق الشريعة. قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا. هكذا بملي أفواههم. وقالوا لا نريدها دولية. وقالوا إقامة الحدود مسائل فقهية. هذا موجود بذاتهم ما افترى عليهم أحد. يجب أن نتنبه. هؤلاء لا يريدون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا الإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. خوارج. ويقول أهل العلم على الخوارج قوم لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتفوفهم. لا يريدون أن تجتمع كلمة المسلمين ويأمنون على أموالهم وأعراضهم. لا يريدون إشعال الفتن. ناس مستضعفين في بلد من بلاد الإسلام مساكن أشعلوا عندهم الفتن وقالوا طوفان طوفان. وهم فين؟ تحت الأرض والمساكين تحت القصر. أكثر من 5 قتيل بسببهم. يقول الشيخ زيد رحمه الله كل دم سفك بسبب دعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء. ينالهم نصيب ما يجب علينا أن نتفطن، يجب علينا أن ننتبه ونسير على المنهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل ركعة أن يهدينا الله إياه، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد: هي البدع والشبهات والمحدثات، هي الجماعات المخالفة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتبه من آت الباطل، ابتعد عنهم، تبرأ من مناهج الضلال والبدع، واحذرهم قبل أن يداهم الواحد منا ويتندم في وقت لا ينفع الندم. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. كان شيخنا الشيخ أحمد يستدل بهذه الآية دائما على وجوب اتباع الرسل، يتندم ويتمنى مهلة حتى يتبع الرسل. أنت الآن في وقت الاتباع، إذا مت خلاص، فعلينا أن ننتبه. قال سماحة الشيخ باز: صرح العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة للأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فكل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط، فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكد وعملا صحيحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم وأهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم من، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الدعوة إلى الله فرض كفائي، طلبة العلم كل على قدر استطاعته، الإمام في مسجده، الخطيب على منبره، وهذا الداعية إلى الله، فإن تركوه جميعا يقول الشيخ أثموا، وإن قام به البعض والباقين إعانتهم. وإذا كان في الحي أو قرى الواحد أو الاثنين من طلبة العلم وجب عليهم عينا، وجب عليهم عينا. فالعناية بالدعوة، الدعوة إلى الله فضل عظيم. وقد ورد في فضل الدعوة والدعاء أحاديث كثيرة، ومنها قول الله تعالى: ومن أحسن دين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أهل العلم في هذه الآية: التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعمل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة، ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة. كذلك الآية التي مضت معنا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، فيها فضل الدعوة، وأن أتباع الرسل هم الدعاة إلى سبيل إلى بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. كذلك قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أولا وجادلهم بالتي هي أحسن، أولا يبدأ بالحكمة وهي الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل، ثم الموعظة الحسنة، ثم المجادلة بالتي هي أحسن. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأدلة في هذا كثيرة. كذلك الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية. يقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بل عنه ولو حديثا. قال: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين دعاة إلى الله الدعوة إلى الله حتى يصل بلاغ إلى العالم الإسلامي كافة في جميع أنحاء المعمورة. وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. ولكن هناك تنبيهات للدعاة إلى الله عز وجل. أولا: على الداعي إلى الله أن يبدأ بالتوحيد كما أشرنا، يبدأ يعلم الناس التوحيد. الناس في أمس الحاجة إلى التوحيد، اشرح لهم الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، الطحوية، الحموية وغيرها من كتب العقيدة والسنة. وأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد فهي دعوة على غير المنهج الصحيح. دعاة الباطل يلبسون على الناس، يقولون: احنا ما ندرس، احنا ندرس التوحيد. عرف كان أحدهم يدرس الطحاوية ويدخل فيه منهج السرورية والإخوانية، آخر يدرس بلغ ويدخل فيه مناهجهم وقوالهم. إذا درس كتب العقيدة لابد يدخلون معها كتب الإخوانية والسرورية ونحوها. إلى غير ذلك يجب الحذر. رب الناس على كتب العقيدة. لا تجد لكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر في دروسهم، ولا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا على الدعاة إلى الله وعلى الداعي إلى الله أن يعتنوا بالعلم. العلم أساس في الدعوة إلى الله. يتفقه في دين الله حتى يدعو إلى الله على بصيرة. وإن من علامات رشد الأمة ارتباطها بعلمائها الراسخين. وقد أنكر الله على من لم يرجع إلى العلماء في الأمور المهمة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ادوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم. ومن علامات تيه الأمة وضياعها البعد عن العلماء الراسخين وتركهم وعدم الالتفات حولهم. وإن من أعظم ما يكاد للدعوة فضل المسلمين عن علمائهم بنزع الثقة بعلماء السنة بطرق شيطانية. هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هؤلاء ما عندهم إلا الغيبة ونحو ذلك، لكي ينفروا الشباب ولكي يظهروا أنهم هم العلماء وهم أهل العلم وهم أهل البصيرة. قال ابن مسعود رحمه الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبار، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير كبير. قال الشيخ عمر بن سليم رحمه الله: ومن كيد الشيطان الذي صدهم عن تعلم العلم به اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، سبب لحرمان العلم النافع. يتهمونهم بالمداهنة، هؤلاء علماء سلفيين، هؤلاء مباحث، هؤلاء كذا وكذا، حتى ينفروا الشباب من العلماء بهذه الأقوال. يا سبحان الله، علماء الأمة هم الذين يوجهون الناس، يبينون لهم العقيدة الصحيحة، الحلال الحرام، يفتونهم. تجد بعضهم وكنا نشاهده إذا طلق امرأته وحصلت عنده مسألة فقهية قبل العلماء، قال رجع للشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد. طيب جاءت مسائل العقيدة، مسائل الدعوة، قالوا لا تأخذ عنهم العلم، هذه المسائل نأخذ المسائل الفقهية فقط. سبحان الله، العقيدة أهم، أهم العقيدة. فتجدهم يغمزون ويلمزون ويؤذون الشباب من دروس العلماء، يجب الحذر من هؤلاء. ها، إذا رأيت من يحذرك من علماء السنة ومشايخ أهل السنة لا يريد بك الخير ولا يريد بك إلا الشر. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، من أن يخالف فعله قوله وقوله فعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله: كيف يليق بكم يا أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير وتنسون أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولون تفعلون. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي لما تقولون من الخير ما لا تفعلونه. وجاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث جندب بن عبد الله: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. صححه الألباني رحمه الله. والأحاديث في هذا كثيرة، قصة الرجل الذي في الصحيحين، حديث أسامة يؤتى برجل يلق أمعاءه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقول: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. فالداعي الله يحرص على أن يوافق فعل قوله وأن يكون من الممتثلين، ولا يعني ذلك أنك ما تنصح الناس حتى تكون على أكمل الوجوه. تجتهد ودعوتك تكون سببا لك في أن تأتي بما تدعو إليه. ولهذا جاء عن شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كذلك مما ينبغي للدعاة أن يحذروا من التعصب الذميم والتحزب، احذر من التعصبات الحزبية، لا تتعصب للجماعات البدعية، لا تتعصب لشيخك، التعصب مذموم بشتى وسائله وطرقه، فإن التعصبات والتحزبات تفرق الأمة وتشتتها. والله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقت أذان لبعض الشيء. وجاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق جماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، المعلمين والدعاة، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. نعم. ومما يدلنا على أهمية التوحيد، وهذا قد أشرنا إليه، ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. مفتاح دعوة الرسل التوحيد. كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي. والله تعالى يقول: ما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الشيخ صالح الفوزان: والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، فلم يكن يبدأون شيء قبلها، إلى أن قال: وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة، لا تهتم بالعقيدة، وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية، وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار المسلمين. ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من الأمور المحدثة من التنظيمات السرية والجلسات السرية التي أحدثتها بعض المناهج المبتدعة، تنظيمات سرية، جلسات سرية، جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة شهر رمضان، وتحج وتعتمر، وتسعى وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وإياك والسر. الحديث أخرجه الطني وإسناده صحيح. ويقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على بدعة. هذه الحزبية كل شغلها، أكثر شغلها في جلسات سرية وتخفي عن الناس. الذين قتلوا، الذي قتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن مريم والبرك بن عمرو والتميمي، اجتمعوا في مكان سري وخططوا لقتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص في مكان سري، ثم حصل في قتل علي رضي الله عنه. فالحذر، هذه طريقة الخوارج وهذا البدع. كذلك من الأمور المحدثة التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو تصيد عثراتهم، هذه من طريق البدع، ليس من طريق الدعاة الحق. دعاة الحق يعرفون المنهج الصحيح السني السلفي في مناصحة ولاة الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيره، قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ به ويخلو به، فإن قبل فذاك وإلا في عليه. وجاء في الحديث حديث زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعلي أبو الرقاق، قال أبو بلال: انظروا إلى أنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعي الآخر. فلا تجوز غيبة محرمة، وغيبة ولاة الأمور أشد تحريما، سواء في المجالس العامة أو الخاصة. كذلك مما يجب أهو الدعاة إلى الله أن يحذروا من الأساليب المخالفة. قال الشيخ ابن باز: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. قال: ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات. المظاهرات ليست دعوة إلى خير، دعوة إلى شر، التي تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات إلى آخر ما قال رحمه الله، إلى أن قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يخرب ولم يهدد تخريب أموالهم أو اغتيالهم، إلى آخر ما قال. قال إلى أن قال: فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل الدعوة، إلى آخره. نسلك مسلك الأنبياء وإلى الله. الآن الإخوانية وغيرهم يقولون مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط، هكذا يموهون ويضحكون على الناس. فعلينا أن نسلك المنهج الصحيح في الدعوة. كذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يتخلق بالأخلاق. أولا يكون مخلصا لله في دعوته، لا يريد بدعوته الشهرة ولا مدح الناس ولا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق إلى نفسه يريد الظهور. كذلك على داعي أن يكون على بينة في دعوة على علم. قال الشيخ ابن باز: فلا بد من العلم، فإياك أن تدعو على جهالة، إياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدي ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. كذلك الحكمة في الدعوة، على الداعي أن يكون حكيما، أدعو إلى سبيل رب الحكمة والموعظة الحسنة. على الداعي إلى الله أن يكون حليما في دعوته، رفيقا. يقول صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء لا زانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. داعي رفيق، يكون رحيما بالمدعوين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. داعي يكون رحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون. لا تجعل نفسك أنك أفضل من الناس وأحسن من الناس، أنت إنسان عندك ضعف، لكن تدعو إلى الله، عندك قصور فتدعو، تكون رحيما في دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. الداعي إلى الله أن يكون قدوة صالحة، قدوة في أخلاقك، في حرصك على الصلاة، على الجماعة. أما داعي إلى الله يدعو، لكن كل فرض يجي متأخر في آخر الصفوف، يكمل ركعتين ولا ثلاث، هذا في خلل عنده في الدعوة، في القدوة. عليك أن تكون داعية إلى الله بقولك وفعلك. على الداعي أن يكون صبورا في دعوته، يصبر. نوح عليه السلام أبنى إلا 50 عاما وهو يدعو، وصبر على ذلك. على الداعي إلى الله أن يتوكل على الله في دعوته، يتوكل على الله فهو حسبه. على الداعي إلى الله أن يبذل الوسع والطاقة وأنفس الأوقات يجعلها في الدعوة، ما يجعل فضول الأوقات للدعوة. على الداعي إلى الله أن يراقب الله تعالى في السلام. على الداعي إلى الله أن يكثر الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه. أذكر أن شيخنا رحمه الله كان كثيرا ما يدعو قبل درسه، فقل: رب يسر وأعن يا كريم، قل: رب يسر وأعن يا كريم. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: لا يقبل العبادة كما ينبغي إلا بعون من الله. كذلك على الداعي إلى الله أن يستثمر الأوقات في كل ما ينفع في الدنيا والآخرة. على الداعي إلى الله التدرج مع المدعوين، فيعلم العلم قبل كباره. على الداعي إلى الله مراعاة عدم الإطالة، لئلا يمل الداعي الناس أو يفتنهم عن الأمور الضرورية إلا أتى الحاجة. على الداعي إلى الله العدل، يكون عدلا في أقواله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين. على الداعي إلى الله أن يكون متواضعا، ألا يكون متكبرا، ألا يكون مترفعا على الناس، فإن هذا من أسباب الخلل، الترفع على الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم ومواطن الريب، وأن يترفع عن سفاسف الأمور، يبتعد عن أماكن الشبهات وعن أماكن التي تخل بالمروءة، تخل بالأخلاق. هذه صفات وأحوال ينبغي للداعية إلى الله أن يتمسك بها وأن يسير حتى يكون داعية ناجحا ينفع الله به. إخواني، إن الناس في أمس الحاجة اليوم إلى الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله كل حسب ما يستطيع. تأمل دعاة الباطل في هذه المواقع، دعاة للإلحاد والعياذ بالله، يبثون شرورهم. كم قد انحرف معهم من جرى، دعاة للانحلال من الدين، دعاة إلى التكفير، دعاة إلى الرفض، دعاة إلى التصوف، دعاة إلى هذه الحزبيات والجماعات والتنظيمات الإرهابية، دعاة كل قوم لهم من يؤيدهم ومن يعينهم. فيجب على دعاة الحق أن يجتمعوا على الحق وأن يتعاونوا على البر والتقوى, أن يتعاونوا على البر والتقوى ويجتهدوا في الخير, وأن يتعاونوا والحذر من الخوارج. والخوارج يقول المنذر رحمه الله الحكمة من إطلاق, وهذه فائدة, الخوارج كلاب النار كما قال صلى الله عليه وسلم كلاب النار. يقول المنذر الحكمة من إطلاق كلاب النار على الخوارج أنهم كانوا في الدنيا كلابا على المسلمين فيكفرونهم ويغيرون عليهم ويقتلونهم فعوقبوا من جنس أعمالهم. وكذلك في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه, داء يصيب الكلاب كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخله. احذروا من دعاة الباطل, احذروا, ما أكثرهم الآن في المواقع والمنتديات, تفتح في الفتاوى تجدهم ما شاء الله يتصدرون, هناك من يصدرهم الآن, يصدر رموزهم في المواقع لكي يقول الناس, كل ما يدخل إنسان إلا ويجدهم أمامه. يجب على أهل العلم, يقول الشيخ ابن عثيمين دائما يتكلم في هذا, والشيخ صالح الفوزان وغيره, يقول زاحموا أهل الباطل في هذه المواقع يا دعاة الحق ويا أهل التوحيد ويا أهل السنة, زاحموا أهل الباطل بنشر الخير ونشر السنة, واجتمعوا, احرصوا على الاجتماع على الحق وعلى التعاون على البر والتقوى. يقول الصنعاني رحمه الله, وهذه فائدة أحببت ذكرها, يقول انظروا إلى حكمة الله ومحبته في اجتماع القلوب. اجتماع القلوب عليه, على الحق, على التوحيد, على السنة, على منهج السلف الصالح. كيف حرم النميمة في صدق, حرمها مع أنه لم صدق, لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة, وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة, إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة. فتجتمع القلوب على الحق وعلى أهل السنة, يجتمعوا على الحق, يتعاونوا على البر والتقوى, لأن أهل الباطل يعجهم أن يرون أهل التوحيد يعلمون الناس التوحيد, وأن يرون أهل السنة يتفرغون لتعليم الناس العقيدة والسنة والتدريس, لا يريدون هذا, يعلمون أن العلم هو الذي يزعجهم. أهل الباطل عدوهم اللدود أهل التوحيد والسنة أتباع منهج السلف الصالح, فلهذا يسعون إلى التحريش بينهم, تحريش بين أهل الحق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن للتحريش بينهم. كذلك التحريش من هي حتى بين البهائم, كيف بني آدم وبين الدعاة إلى الله, يجب أن ينتبه لهذا, يجب أن يعرف لأهل الحق قدرهم ولدعاة التوحيد مكانتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الديث فإنه يوقظ للصلاة, ووديك بمن يتكلمون في علماء السنة ويطعنون فيهم, وهؤلاء عملاء ولا علماء سلاطين ولا كذا وكذا, للتنفير منهم, إنهم هم دعاة الحق, هم دعاة السنة. إذا سمعت من يحرك من هذه الجماعات قل جزاك الله خيرا, كتب الله أجر, قمت بواجب عظيم, لا أن تغمز وتلمز هؤلاء الكلام في الناس, ما عندهم إلا كذا وكذا. يجب أن يشكر وأن يبين هذا الأمر, هذه نعمة من الله. شيخ الإسلام ابن تيمية واحد, طوائف البدر كلها وقف ضدها شيخ الإسلام ابن تيمية, الإمام عبد الوهاب, الإمام أحمد. الحق يحتاج إلى رجال, إلى ثبات, إلى صدق, إلى بيان الحق, العلم والحجة والبرهان. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لفرع الوزارة وللمكتب ولإمام الجامع وللمؤذن,
وقبل ذلك الوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. نسأل الله سبحانه أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين لما يحبه ويرضى. هذا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.